بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا محمد.
أحسن الله لكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الثياب البيض للكفن. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة. قال رحمه الله تعالى: قوله باب الثياب البيض للكفن، أورد فيه حديث عائشة: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض. الحديث وتقرير الاستدلال به أن الله لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل، وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب، وهما رواه أصحاب السنة لم يثبت نعم وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب
الحديث
وهما رواه أصحاب الحديث لم يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب نعم وهما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس بلفظ: البسوا ثياب البيض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. صححه الترمذي والحاكم، وله شاهد من حديث سمرة بن جندب أخرجوه، وإسناده صحيح أيضا. وحكى بعض من صنف في الخلاف عن الحنفية أن المستحب عندهم أن يكون في أحدها ثوب حبرة، وكأنهم أخذوا بما روي عن حبرة نعم صلى الله عليكم نعم أن يكون في أحدها ثوب حبرة، وكأنهم أخذوا بما روي أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثوبين وبرد حبرة. أخرجه أبو داود من حديث جابر وإسناده حسن، لكن روى مسلم والترمذي من حديث عائشة أنهم نزعوها عنه. قال الترمذي: وتكفينه في 3 أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه. وقال عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة: لف في برد حبرة جفف فيه ثم نزع عنه. ويمكن أن يستدل له بعموم حديث أنس: كان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة. أخرجه الشيخان، وسيأتي في اللباس والحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة: ما كان من البرود مخططا. قال رحمه الله تعالى: باب الكفن في ثوبين. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال رحمه الله تعالى: قوله باب الكفن في ثوبين، كأنه أشار إلى أن الثلاث في حديث عائشة ليست شرطا في الصحة، وإنما هو مستحب وهو قول الجمهور. واختلف فيما إذا شح بعض الورثة أو شح شح نعم إذا شح بعض الورثة بالثاني أو الثالث، والمرجح أنه لا يلتفت إليه، وأما الواحد الساتر لجميع البدن فلا بد منه بالاتفاق. قوله: حدثنا حماد في رواية الأصيلي ابن زيد. قوله: بينما رجل، لم أقف على تسميته. قوله: واقف، استدل به على إطلاق لفظ الواقف على الراكب. قوله: بعرفة، سيأتي بعد باب من وجه آخر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فوقصته أو قال فأوقصته، شك من الراوي، والمعروف عند أهل اللغة الأول، والذي بالهمز شاذ، والوقص كسر العنق، ويحتمل أن يكون فاعل وقصته الوقعة أو الراحلة بأن تكون أصابته بعد أن وقع والأول أظهر. وقال الكرماني: فوقصته أي راحلته، فإن كان الكسر حصل بسبب الوقوع فهو مجاز، وإن حصل من الراحلة بعد الوقوع فحقيقة. قوله: وكفنوه في ثوبين، استدل به على إبدال ثياب المحرم وليس بشيء، لأنه سيأتي في الحج بلفظ في ثوبيه، وللنساء من طريق يونس بن نافع عن عمرو بن دينار: في ثوبيه اللذين أحرم فيهما. وقال المحب الطبري: إنه لم يزده ثوبا ثالثا تكريمة له، إنما إنما لم يزده ثوبا ثالثا تكريمة له كما في الشهيد، حيث قال: زملوهم بدمائهم، واستدل به على أن الإحرام لا ينقطع بالموت كما سيأتي بعد باب، وعلى ترك النيابة في الحج، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا أن يكمل عن هذا المحرم أفعال الحج، وفيه نظر لا يخفى. وقال ابن بطال: وفيه أن من شرع في عمل طاعة ثم حال بينه وبين إتمامه الموت، رجي له أن الله يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل. قال رحمه الله تعالى: باب الحنوط للميت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا
وعموما
حماد
ده
عن أيوب.
أخطر من المشهور، يعني هو يقول أن من شرع في عمل أظن ومن مات عليه سواء مات فيه أو مات بعده، يعني مباشرة، يعني أثناء تلبسه أو بعد ختامه كما في الحديث.
أحسن الله لك. قال رحمه الله تعالى: باب الحنوط للميت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع من راحلته فأقصعته، أو قال فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة منبيا. قوله: باب الحنوط للميت، أي غير المحرم. أورد فيه حديث ابن عباس المذكور عن شيخ آخر، وشاهد الترجمة قوله: ولا تحنطوه، ثم علل ذلك بأنه يبعث منبيا، أو علل ذلك بأنه يبعث منبيا، فدل على أن سبب النهي أنه كان محرما، فإن انتفت العلة انتفى النهي. وكأن الحنوط للميت كان مقررا عندهم. وكذا قوله: لا تخمروا رأسه، أي لا تغطوه. قال البيهقي: فيه دليل على أن غير المحرم يحنط كما يخمر رأسه، وأن النهي إنما وقع لأجل الإحرام، خلافا لمن قال من المالكية وغيرهم إن الإحرام ينقطع بالموت، فيصطع بالميت ما يصطع بالحي. قال ابن دقيق العيد: وهو مقتضى القياس، لكن الحديث بعد أن ثبت يقدم على القياس. وقد قال بعض المالكية: إثبات الحنوط في هذا الخبر بطريق المفهوم من منع الحنوط للمحرم، ولكنها واقعة حال يتطرق الاحتمال إلى منطوقها فلا يستدل بمفهومها. وقال بعض الحنفية: هذا الحديث ليس عاما بلفظه، لأنه في شخص معين، ولا بمعناه، لأنه لم يقل يبعث ملبيا لأنه محرم، فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل منفصل. وقال ابن بزيزة: وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث بأن هذا مخصوص بذلك الرجل، لأن إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه يبعث ملبيا شهادة بأن حجه قبل، وذلك غير محقق لغيره،
غيره
غير محقق نعم غير ذلك غير محقق لغيره. وتعقبه ابن دقيق العيد بأن هذه العلة إنما ثبتت لأجل الإحرام، نعم، لأن هذه العلة إنما ثبتت لأجل الإحرام، فتعم كل محرم. وأما القبول وعدمه فأمر مغيب، واعتل بعضهم بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، بقوله صلوات الله وسلامه، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وليس هذا منها، فينبغي أن ينقطع عمله بالموت. وأجيب بأن تكفينه في ثوبي إحرامه وتبقيته على هيئة إحرامه من عمل الحي بعده كغسل، تكفينه في ثوبي
يعني
إحرامه وتبقيته.
وتبقيته كلاهما
نعم
منصوب.
صلى الله. نعم صلى الله. وأجيب بأن تكفينه في ثوبي إحرامه وتبقيته على هيئة إحرامه من عمل الحي بعده كغسله والصلاة عليه، فلا معنى لما ذكروه. وقال ابن المنير في الحاشية: وقد قال صلى الله عليه وسلم في الشهداء: زملوهم بدمائهم، مع قوله: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. فعمم الحكم في الظاهر بناء على ظاهر السبب، فينبغي أن يعمم الحكم في كل محرم. وبين المجاهد والمحرم جامع، لأن كل منهما في سبيل الله. وقد اعتذر الداودي عن مالك فقال لم يبلغه هذا الحديث. وأورد بعضهم أنه لو كان إحرامه باقيا لوجب أن يكمل به المناسك ولا قائل به، وأجيب بأن ذلك ورد على خلاف الأصل فيقتصر به على مورد النص، ولا سيما وقد وضح أن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرام كاستبقاء دم الشهيد.
في قوله وقد اعتذر الداوودي عن مالك فقال لم يبلغه هذا الحديث، أن هذا من المعاذير التي يريدها العلماء للأئمة رضوان الله عليهم. قد مر معنا من ذلك طائفة وهو مشهور، جادة مسلوكة لأهل العلم، وللأسف يعني مما ينكت به اليوم ويدار كأنه طرفة أن يقال لمن يقول ذلك من العلماء اليوم كأنه بلغك ولم يبلغ مالك، كأنه بلغك ولم يبلغ أبا حنيفة، يقللون من الذي يتكلم، كأن هذا ليس بإيه؟ ليس بعذر، كأنهم
كم ترك
يفترضون
الأول للآخر يعني.
أن كل إمام من الأئمة قد بلغه كل حديث، على الرغم من أن الشافعي رحمه الله نص على خلاف ذلك، فقال ولم يحف بالسنة كلها إلا نبي،
نعم.
قال لم يحف بالعلم كله إلا نبي.
أحسن الله عليك سلام.
من عجائب زماننا يعني. آمين يا رب.
قال رحمه الله تعالى: باب كيف يكفن المحرم. قال حدثنا أبو النعمان قال
بين أيضا من عمل الحافظ في الكتاب كله، أن من أقوال الأئمة في المذاهب الأربعة وفي غيرها ما يقبل وما يرد. بعض الناس للأسف يعامل المذاهب الأربعة اليوم كأنها شرائع أربعة. نعم نعم
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب كيف يكفن المحرم. قال حدثنا ابو النعمان قال اخبرنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم ان رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته، قال أيوب فوقصته، وقال عمرو فأقصعته فمات، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة. قال أيوب يلبي، وقال عمرو ملبيا. قوله: باب كيف يكفن المحرم. سقطت هذه الترجمة الأصلي وثبتت لغيره وهو أوجه، وأورد المصنف فيها حديث ابن عباس المذكور من طريقين، ففي الأول فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كذا للمستملي للباقين ملبدا بدال بتالي
مثلها يعني
ملب
ملبية
ملب
ملبية.
ملبدة نعم
نعم
صلى الله عليه ملبدة بدال بدل التحتانية، والتلبيد جمع الشعر بصمغ أو غيره ليخفى شعثه.
ليخف
وكان
شعثه يعني ليكون الشعث خفيفا قليلا.
نعم صلى الله عليه ليخف شعثه، وكانت عادتهم في الإحرام أن يصنعوا ذلك. وقد أنكر عياض هذه الرواية وقال ليس للتلبيد معنى، وسيأتي في الحج بلفظ يهل، ورواه النسائي بلفظ فإنه يبعث يوم القيامة محرما، لكن ليس قوله ملبد فاسد المعنى بل توجيهه ظاهر. نعم
نعم نعم
نعم قوله في الرواية الأخرى: كان رجل واقفا، كان لأبي ذر والباقين واقف، على أنه صفة لرجل، وكان تامة أي حصل رجل واقف. قوله: ولا تمسوه بضم أوله وكسر الميم من أمس. قال ابن المنذر في حديث ابن عباس: إباحة غسل المحرم الحي
ابن المنذر
للسدر خلاف. نعم
هذا في تقديم وتأخير عندنا. نعم.
نعم. قال المنذر في حديث ابن عباس إباحة غسل المحرم الحي بالصدر خلافا لمن كرهه له، وأن الوتر في الكفن ليس بشرط في الصحة، وأن الكفن من رأس المال لأمره صلى الله عليه وسلم بتكفينه في ثوبيه، ولم يستفصل هل عليه دين يستغرق أم لا. وفيه استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه، وأن إحرامه باق وأنه لا يكفن في المخيط. وفيه التعليل بالفاء لقوله فإنه، وفيه التكفين في الثياب الملبوسة، وفيه استحباب دوام التلبية إلى أن ينتهي الإحرام، وأن الإحرام يتعلق بالرأس لا بالوجه. وسيأتي الكلام على ما وقع في مسلم بلفظ ولا تخمر وجهه في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. وأغرب القرطبي فحكى عن الشافعي أن المحرم لا يصلى عليه، وليس ذلك معروف عنه. فإذا يحتمل اقتصاره له على التكفين في ثوبيه لكونه مات فيهما وهو متلبس بتلك العبادة الفاضلة، ويحتمل أنه لم يجد له غيرهما.
وقوله وأغرب القرطبي فحكى عن الشافعي أن المحرم لا يصلى عليه وليس ذلك بمعروف عنه. القرطبي مالكي، وهو ينقل من مذهب الشافعي، وهذا مما وقع في كثير في كل المذاهب. نقل صاحب في مذهب قول مذهب آخر على غير الوجه الذي يقوله أصحاب ذلك المذهب وقع في كل المذاهب، وأظن مجموعة يعني قام به بعضهم وعمله رسالة. احنا عندنا زيادة من عند قوله ولا تمسوه بضم أوله وكسر الميم من أمس، وقد كرر هذه الجملة نفسها الذي قرأتها. وبعدها قوله فأقصعته أي هشمته، يقال قصع القبلة إذا هشمها، وقيل هو خاص
هذا عندي.
بالتسليم.
نعم
موجود؟
نعم
سيأتي؟
نعم عندي. قوله فأقصعته.
يعني على غير الترتيب من أنه يقول وفيه وفيه في نهاية الكلام. نعم تفضل.
أحسن الله لك. قوله فأقصعته أي هشمته، يقال أقصع القملة إذا هشمها. وقيل هو خاص بكسر العظم، ولو سلم فلا مانع أن يستعار لكسر الرقبة. وفي رواية الكشميهني بتقديم العين على الصاد، والقعص القتل في الحال، ومنه قعاص الغنم وهو موتها. قال الزين بن المنير تضمنت هذه الترجمة الاستفهام عن الكيفية مع أنها مبينة، لكنها لما كانت تحتمل أن تكون خاصة بذلك الرجل وأن تكون عامة لكل محرم آثر المصنف الاستفهام. قلت والذي يظهر أن المراد بقوله كيف يكفن أي كيفية التكفين، ولم يرد الاستفهام وكيف يظن به،
البخاري
ولم يرد نعم آه نعم ولم يرد الاستفهام وكيف يظن به أنه متردد فيه. وقد جزم قبل ذلك بأنه عام في حق كل أحد، حيث ترجم بجواز التكفين في ثوبين. قال رحمه الله تعالى: باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن ومن كفن بغير قميص
هذه زيادة يعني.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، فقال: آذني أصلي عليه. فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيارتين صحيح؟ نعم. قال: أنا بين خيارتين. قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن، فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصا. قال رحمه الله تعالى: باب قوله باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف. قال ابن التين: ضبط بعضهم يكف بضم أوله وفتح الكاف، وبعضهم بالعكس والفاء مشددة فيهما، وضبطه بعضهم بفتح أوله وسكون الكاف وتخفيف الفاء وكسرها، والأول أشبه بالمعنى، وتعقبه ابن رشيد بأن الثاني هو الصواب. قال: وكذا وقع في نسخة حاتم الطرابلسي، وكذا رأيته في أصل أبي القاسم بن الورد. قال: والذي يظهر لي أن البخاري لحظ قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه، سواء كان يكف عنه العذاب أو لا يكف، استصلاحا للقلوب المؤلفة. فكأنه يقول: يؤخذ من هذا التورك بآثار الصالحين، سواء علمنا أنه مؤثر في حال الميت أو لا. قال: ولا يصح أن يراد به سواء كان الثوب مكفوف الأطراف أو غير مكفوف، لأن ذلك وصف لا أثر له. قال: وأما الضبط الثالث فهو لحن، إذ لا موجب لحذف الياء الثانية فيه. انتهى. وقد جزم المهلب بأنه الصواب، وأن الياء سقطت من الكاتب غلطا. قال ابن بطال: والمراد طويلا، كان القميص سابغا أو قصيرا، فإنه يجوز أن يكفن فيه. كذا قال، ووجهه بعضهم بأن عبد الله كان مفرط الطول، كما سيأتي في ذكر السبب في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم له قميصه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم معتدل الخلق، وقد أعطاه مع ذلك قميصه ليكفن فيه، ولم يلتفت إلى كونه ساترا لجميع بدنه أو لا. وتعقب بأن حديث جابر دال على أنه كفن، على أنه كفن في غيره، فلا تنتهض الحجة بذلك. وأما قول ابن رشيد إن المكفوف الأطراف لا أثر له فغير مسلم، بل المتبادر إلى الذهن أنه مراد البخاري كما فهمه ابن التين، والمعنى أن التكفين في القميص ليس ممتنعا، سواء كان مكفوف الأطراف أو غير مكفوف، أو المراد بالكف تزريره، دفعا لقول من يدعي أن القميص لا يسوغ إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة أو كان غير مزرر ليشبه الرداء، وأشار بذلك إلى الرد على من خالف في ذلك، وإلى أن التكفين في غير قميص مستحب، ولا يكره التكفين في القميص. وفي الخلافيات للبيهقي من طريق ابن عون قال: كان محمد بن سيرين يستحب أن يكون قميص الميت كقميص الحي مكففا مزررا. وسيأتي الكلام على حديث عبد الله بن عمر في قصة عبد الله بن أبي في تفسير براءة إن شاء الله تعالى،
ونذكر فيه جواب الإشكال.
نعم، ونذكر فيه جواب الإشكال الواقع في قول عمر: أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ مع أن نزول قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، كان بعد ذلك، كما سيأتي في سياق حديث الباب، حيث قال: فنزلت ولا تصلي. ومحصل الجواب أن عمر فهم من قوله: فلن يغفر الله لهم منع الصلاة عليهم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن منع، وأن الرجاء لم ينقطع بعد. ثم إن ظاهر قوله في حديث جابر: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه، مخالف لقوله في حديث ابن عمر: لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه قميصه وقال: آذني أصلي عليه، فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر الحديث. وقد جمع بينهما بأن معنى قوله في حديث ابن عمر فأعطاه، أي أنعم له بذلك، فأطلق على العدة اسم العطية مجازا للتحقق
العدة
على العدة،
الوعد.
نعم، الوعد، فأطلق على العدة اسم العطية مجازا لتحقق وقوعها. وكذا قوله في حديث جابر: بعدما دفن عبد الله بن أبي، أي دلي في حفرته. وكان أهل عبد الله بن أبي خشوا على النبي صلى الله عليه وسلم المشقة في حضوره، فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل وجدهم قد دلوه في حفرته، قد دلوه، نعم، صلى الله عليه وسلم. قد دلوه في حفرته، فأمر بإخراجه إنجازا لوعده في تكفينه في القميص والصلاة عليه، والله أعلم. وقيل أعطاه صلى الله عليه وسلم أحد قميصيه أولا، ثم لما حضر أعطاه الثاني بسؤال ولده. وفي الإكليل للحاكم ما يؤيد ذلك، وقيل: ليس في حديث جابر دلالة على أنه ألبسه قميصه بعد إخراجه من القبر، لأن لفظه فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه. والواو لا ترتب، فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من إكرامه له من غير إرادة ترتيب، من غير إرادة ترتيب. وسيأتي في الجهاد ذكر السبب في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لعبد الله بن أبي، وبقية القصة في التفسير، وأن اسم ابنه المذكور عبد الله كاسم أبيه إن شاء الله تعالى. واستنبط منه الإسماعيلي جواز طلب آثار أهل الخير منهم للتبرك بها وإن كان السائل غنيا.
ومن الإشكالات في هذا الحديث أيضا قوله: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ في جواب هذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا بين خيارتين، قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فمشهور أن هذا من التسوية وليس من الإباحة،
نعم.
فلعل يكرمنا الله تبارك وتعالى به بعد هذا في المواضع التي ورد فيه.
قال رحمه الله تعالى: باب الكفن بغير قميص. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت: كفنا النبي صلى الله عليه وسلم في 3 اثواب سحول كرسف ليس فيها قميص ولا عمامه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي عن عائشه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. قال رحمه الله تعالى: قوله باب الكفن بغير قميص، ثبتت هذه الترجمة للأكثر وسقطت للمستملي، ولكنه ضمنها الترجمة التي قبلها، فقال بعد قوله: أو لا يكف ومن كفن بغير قميص. والخلاف في هذه المسألة بين الحنفية وغيرهم.
سبق لا يكف، هو في عنوان الترجمة السابق: باب الكفن في
لا
القميص
يكف.
الذي يكف أو لا يكف. نعم.
نعم، صلى الله عليه. بعد قوله: أو لا يكف ومن كفن بغير قميص. والخلاف في هذه المسألة بين الحنفية وغيرهم في الاستحباب وعدمه، والثاني عن الجمهور. وعن بعض الحنفية يستحب القميص دون العمامة، وأجاب بعض من خالف بأن قولها ليس فيها قميص ولا عمامة يحتمل نفي وجودهما جملة، ويحتمل أن يكون المراد نفي المعدود، أو أي 3 خارجة عن القميص والعمامة والأول أظهر. وقال بعض الحنفية معناه ليس فيها قميص أي جديد، وقيل ليس فيها القميص الذي غسل فيه، أو ليس فيها قميص مكفوف الأطراف. قوله حدثنا سفيان هو الثوري، قوله سحول بضم المهملتين، وآخره لام أي بيض، وهو جمع سحل، وهو الثوب الأبيض النقي، ولا يكون إلا من قطن. وقد تقدم في باب الثياب البيض للكفن بلفظ يمانية بيض سحولية من كرسف. وعن ابن وهب: السحول القطن، وفيه نظر، وهو بضم أوله ويروى بفتحه نسبة إلى سحول قرية باليمن. وقال الأزهري بالفتح المدينة، وبالضم الثياب، وقيل النسب إلى القرية بالضم، وأما بالفتح فنسبة إلى القصار، لأنه يسحل الثياب أي ينقيها. والكرسف بضم الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة وهو القطن. وقع في رواية للبيهقي: سحولية جدد. قال رحمه الله تعالى: باب الكفن بلا عمامة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال رحمه الله تعالى: قوله باب الكفن بلا عمامة، كذا للأكثر والمستملي الكفن في الثياب البيض، والأول أولى لئلا تتكرر الترجمة بغير فائدة، وقد تقدم ما في هذا النفي في الباب الذي قبله. قوله 3 أثواب في طبقات ابن سعد عن الشعبي: إزار ورداء ولفافة. قال رحمه الله تعالى: باب الكفن من جميع المال وبه. وقال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة، وقال عمرو بن دينار الحنوط من جميع المال، وقال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية، وقال سفيان: أجر القبر والغسل هو من الكفن. قال: حدثنا أحمد بن محمد المكي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال: أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه فقال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي. قال رحمه الله تعالى: قوله باب الكفن من جميع المال، أي من رأس المال. وكأن المصنف راعى لفظ حديث مرفوع ورد، حديث مرفوع ورد بهذا اللفظ، أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث علي وإسناده ضعيف، وذكره ابن أبي حاتم في العلل من حديث جابر، وحكى عن أبيه أنه منكر. هو حكي
وحكى
هو يعني
ابن أبي
قال ابن
حاتم
المنذر قال
يحكي عن أبيه
نعم صلى
عن
الله
أبيه
عليه
أبي حاتم نعم.
نعم، وحكى عن أبيه أنه منكر. قال ابن المنذر: قال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمرو قال: الكفن من الثلث. وعن طاووس قال: من الثلث إن كان قليلا. قلت: أخرجهما عبد الرزاق. وقد يرد على هذا الإطلاق ما استثناه الشافعية وغيرهم من الزكاة وسائر ما يتعلق بعين المال، فإنه يقدم على الكفن وغيره من مؤنة تجهيزه، كما لو كانت التركة شيئا مرهونا أو عبدا جانيا. قوله: وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة، وقال عمرو بن دينار: الحنوط من جميع المال. أما قول عطاء فوصله الدارمي من طريق ابن المبارك عن ابن جريج عنه قال: الحنوط والكفن من رأس المال. وأما قول الزهري وقتادة فقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قال: الكفن من جميع المال. وأما قول عمرو بن دينار فقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: الكفن والحنوط من رأس المال. قال: وقاله عمرو بن دينار. وقوله: وقال إبراهيم، يعني النخعي، يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. قوله: وقال سفيان، أي الثوري، إلى آخره، وصله الدارمي من قول النخعي كذلك دون قول سفيان، ومن طريق أخرى عن النخعي بلفظ الكفن من جميع المال، وصله عبد الرزاق عن سفيان أي الثوري عن عبيدة بن معتب عن إبراهيم قال: فقلت لسفيان: فأجر القبر والغسل؟ قال: هو من الكفن، أي أجر حفر القبر وأجر الغاسل من حكم الكفن في أنه من رأس المال. قوله: حدثنا أحمد بن محمد المكي هو الأزرقي على الصحيح. قوله: عن سعد أي ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. إبراهيم بن سعد في هذا الإسناد راو عن أبيه عن جده عن جد أبيه، وسيأتي سياقه في الباب الذي يليه أصرح اتصالا من هذا، ويأتي الكلام على فوائده مستوفا في باب غزوة أحد من كتاب المغازي. وشاهد الترجمة منه قوله في الحديث: فلم يوجد له، لأن ظاهره أنه لم يوجد ما يملكه إلا البرد المذكور. ووقع في رواية الأكثر: إلا برده، بالضمير العائد عليه. وفي رواية الكشميهني: إلا بردة، بلفظ واحدة البرود. وسيأتي حديث خباب في الباب الذي بعده بلفظ: ولم يترك إلا نمرة. واختلف فيها فيما إذا كان عليه دين مستغرق هل يكون كفنه ساترا لجميع بدنه أو للعورة فقط؟ المرجح الأول. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجزئ ثوب واحد يصف ما تحته من البدن. قوله: أو رجل آخر، لم أقف على اسمه، ولم يقع، وكذا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق
طبعا
منصور بن
قوله أو رجل
نعم
آخر
قوله: أو رجل آخر، لم أقف على اسمه، ولم يقع في كثير في أكثر الروايات إلا بذكر حمزة ومصعب فقط، وكذا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق منصور بن أبي مزاحم عن إبراهيم بن سعد. قال الزين بن المنير: يستفاد من قصة عبد الرحمن إيثار الفقر على الغنى، وإيثار التخلي للعبادة على تعاطي الاكتساب، فلذلك امتنع من تناول ذلك الطعام مع أنه كان صائما.
نعم، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير.
شيخ محمد جودة.
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. بإسنادكم حفظكم الله تعالى للإمام ابن حجر نستكمل من قراءة فتح الباري. قال الإمام البخاري: باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. قال أحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سالم بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف أوتي رضي الله عنه أوتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل موسى عبد بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بلت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بوسي طالانا من الدنيا ما بوست. أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. قوله: باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد، أي قصر عليه ولا ينتظر بدفنه ارتقاب شيء آخر. وفي قول عبد الرحمن بن عوف هو خير مني دلالة على تواضعه، وفيه إشارة إلى تعظيم فضل من قتل في المشاهد الفاضلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد في هذا الطريق: إن غطي رأسه بلد الله، وهو موافق لما في الروايات الذي في الباب الذي يليه، وروى الحاكم في المستدرك من حديث أنس أن حمزة أيضا كفر كذلك. باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه وكرميه غطي رأسه أو غطى رأسه. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا نعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال: هجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يكن من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمراته فهو يهدبها. قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. قوله: باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه، أي رأسه مع بقية جسده إلا قدميه أو العكس، كأنه قال: ما يواري جسده إلا رأسه، ما يواري جسده إلا رأسه أو جسده إلا قدميه. وذلك بين من حديث الباب حيث قال: خرجت رجلاه. ولو كان المراد أنه يغطي رأسه فقط دون سائر جسده لكان تغطية العورة أولى. ويستفاد منه أنه إذا لم يجد ساتر بت أنه يغطى جميعه بإذخر، فإن لم يوجد فبما تيسر من نبات الأرض. وسيأتي في كتاب الحج قول العباس: إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا. فكأنها كانت عادة له استعماله في القبور قال المهلب: وإنما استحب له النبي صلى الله عليه وسلم التكفين في تلك الثياب التي ليست سابغة لأنهم قتلوا فيها. انتهى. في هذا الجزم نظر، بل الظاهر أنه لم يجد لهم غيرها كما هو مقتضى الترجمة. قوله: حدثنا شقيق وابن سلمة أبو وائل وخباب بمعجمة وموحدتين، الأولى مثقلة، هو ابن الأردت، والإسنان كله كوفيون. قوله: لم يأكل من أجله شيئا، كناية عن الغنائم التي تناولها من أدرك زمن الفتوح، وكأن المراد بالأجر ثمرته، فليس مقصورا على أجر الآخرة. قوله: أي نعت بفتح الهمزة وسكون التحتانية وفتح النون، أي نضجت. قوله: فهو يهدبها بفتح أوله وكسر المهملة، أي يجتنيها. وضبطه النووي ضم الدال وحكم التين تثليثها. قوله: ما نكفنه به، سقط لفظ به من رواية غير أبي ذر، وسيأتي بقية الكلام على فوائده في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. دوما استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم. قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان، فقال: أكسنيها ما أحسنها. قال القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. قال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال: سهل. فكانت كفنه. قول: باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. ضبط في رواياتنا بفتح الكاف على البناء المجهول، وحكي الكسر على أن فاعل الإنكار النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى الزين بن منير عن بعض الروايات فلم ينكره بهاء بدل عليه، وهو بمعنى الرواية التي بالكسر. وإنما قيد الترجمة بذلك ليشير إلى أن الإنكار الذي وقع من الصحابة كان على الصحابي في طلب البردة، فلما أخبرهم بعذره لم ينكر ذلك عليه. فيستفاد منه جواز تحصيل ما لابد للميت منه من كفن ونحوه في حال حياته، وأن يلتحق بذلك حفر القبر، فيه بحث سيأتي. قوله: أن امرأة لم أنقف على اسمها. قوله: فيها حاشيتها. قال الداودي: يعني أنها لم تقطع من ثوب فتكون بلا حاشية. وقال غيره: حاشية الثوب هدبه. فكأنه قال: إنها جديدة، لم يقطع هدبها ولم تلبس بعد. وقال قزاز: حاشية الثوب ناحيتاه اللتان في طرفهما الهدب. قوله: أتدرون؟ هو مقول سهل بن سعد، بيانه أبو غسان عن أبي حازم كما أخرجه المصنف في الأدب، ولفظه: فقال سهل من القوم: أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. انتهى. في تفسير البردة بالشملة تتجوز، لأن البردة كساء والشملة ما يشتمل به، فهي أعم. لكن لما كان أكثر اشتمالا بها أطلقوا عليها اسمها. قوله فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، كأنهم عرفوا بذلك بقرينة حال، عرفوا ذلك بقرينة حال أو تقدم قول صريح. قوله فخرج إلينا وإنها إزار في رواية ابن ماجه عن هشام بن عمار عن عبد العزيز فخرج إلينا فيها، وفي رواية هشام بن سعد عن أبي حازم عند الطبراني فاتزر بها ثم خرج. قوله فحسنها فلان فقال اكسنيها ما أحسنها، كذا في جميع الروايات هنا بالمهملتين من التحسين. وللمصنف في اللباس من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم فجسها بالجيم بغير نون، وكذا للطبراني والإسماعيلي من طريق أخرى عن أبي حازم. وقوله فلان أفاد المحب الطبري في الأحكام له أنه عبد الرحمن بن عوف، وعزاه للطبراني والأمره في المعجم الكبير لا في مسند السهل ولا عبد الرحمن، ونقله شيخنا ابن الملقن عن المحب في شرح العمدة. وكذا قال لنا شيخنا الحافظ أبو الحسن الهيثمي إنه وقف عليه لكن لم يصح مكانه، ووقع لشيخنا ابن الملقن في شرح التنبيه أنه سهل بن سعد وهو غلط، فكأنه التبس على شيخنا اسم القائل باسم الراوي. نعم أخرج الطبراني حديثا مذكورا عن أحمد بن عبد الرحمن بن يسار عن قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل، وقال في آخره قال قتيبة هو سعد بن أبي وقاص انتهى. وقال أخرج البخاري في اللباس والنسائي في الزينة عن قتيبة لم يذكر عنه ذلك، وقد رواه ابن ماجه بسند متقدم وقال فيه فجاء فلان رجل سماه يومئذ، وهو دال على أن الراوي كان ربما سماه. ووقع في رواية أخرى للطبراني من طريق جمعة بن صالح عن أبي حازم أن السائل المذكور أعرابي، فلو لم يكن جمعة ضعيفا لانتفى أن يكون هو عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص، أو يقال تعددت القصة على ما فيه من بعد والله أعلم. قول ما أحسنها بنصب النون وما للتعجب، وفي رواية ابن ماجه والطبراني من هذا الوجه. قال نعم فلما دخل طواها وأرسل بها إليه، وهو للمصنف في اللباس من طريق يعقوب بن عبد الرحمن بلفظ فقال نعم، فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه. قوله قال القوم ما أحسنت ما نافيه، وقد وقعت تسمية المعاتب له من الصحابة في طريق هشام بن سعد المذكورة، ولفظه قال سهل فقلت للرجل لما سألته وقد رأيت حاجته إليها، فقال رأيت ما رأيتم ولكن أردت أن أخبأها حتى أكفر فيها. قوله أنه لا يرد كذا وقع هنا بحذف المفعول، وثبت في رواية ابن ماجه بلفظ لا يرد سائلا، ونحوه في رواية يعقوب في البيوع، وفي رواية أبي غسان في الأدب لا يسأل شيئا فيمنعه. قوله ما سألته لألبسها في رواية أبي غسان فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. وأفاد الطبراني في رواية زمعة بن صالح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصنع له غيرها فمات قبل أن تفرغ. في هذا الحديث من الفوائد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسعة جوده وقبوله الهدية، واستنبط منه المهلب جواز ترك مكافأة الفقير على هديته وليس ذلك بظاهر منه، فإن المكافأة كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة، فلا يلزم من السكوت عنها هنا ألا يكون فعلها، بل ليس في سياق هذا الحديث الجزم بكون ذلك كان هدية، فيحتمل أن تكون عرضتها عليه ليشتريها منها. لحظة. قال وفيه جواز الاعتماد على القرائن ولو تجردت لقولهم فأخذها محتاج إليها، وفيه نظر الاحتمال أن يكون سبق لهم منه قول يدل على ذلك كما تقدم. قال وفيه الترغيب في المصنوع بالنسبة إلى صانعه إذا كان ماهرا، ويحتمل أن تكون أرادت بنسبتها إليها إزالة ما يخشى من التدليس. وفيه جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من الملابس ونحوها، إما ليعرفه قدرها وإما ليعرض الله بطلبه منه حيث يسوغ له ذلك. وفيه مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهرا وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم. وفيه تبرك بآثار الصالحين. وقال ابن بطال في جواز
يمكن أن يفرع الكلام على استثناء في القاعدة المشهورة لا إنكار في المختلف فيه، فإنه هنا لم ينكر في ذلك بل في أدنى.
نعم. قال ابن بطال فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه. قال وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت، وتعاقبه زيد بن نمير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة. قال ولو كان مستحبا لكثر فيهم. وقال بعض الشافعية ينبغي لمن استعد شيئا من ذلك أن يجتهد في تحصيله من جهة يثق بحلها أو من أثر من يعتقد فيه صلاح البركة. باب اتباع النساء الجنازة.
يقول وتعقبه الزين بن المنير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة. طبعا هذا فيه رد كما قلنا سابقا على من يقول لا يستدل بعدم الورود أو بعدم النقل، لكن ما قصدته زيادة قوله ولو كان مستحبا لكثر فيهم، كأنه والله أعلم يغلق باب الاستحباب، يعني تأسيس هذا في شيء
لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم، كما أشار إلى ذلك ابن كثير في تفسير سورة الأحقاف عند قول الله تعالى: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يقول: وأما نحن فنقول لو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب اتباع نساء الجنازة. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن قرد عن أم هذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز لم يعزم علينا. قول باب اتباع نساء الجنازة. قال زيد بن منير: فصل المصنف بين هذه ترجمة وبين ترجمة فضل اتباع الجنائز بتراجم كثيرة ليشعر بالتفرقة بين النساء والرجال، وأن الفضل الثابت في ذلك يختص بالرجال دون النساء، لأن النهي يقتضي التحريم أو الكراهة، والفضل يدل على الاستحباب ولا يجتمعان. أطلق الحكم هنا لما يتطرق إليه من الاحتمال، ومن ثم اختلف العلماء في ذلك، ولا يخفى أن محل النزاع إنما هو حيث تؤمن المفسدة. قول حدثنا سفيان والثوري ومن هذيل هي حفص بنت سيرين. قوله نهينا تقدم في الحديث من رواية هشام بن حسان عن حفص عنها بلفظ كنا نهينا عن اتباع الجنائز، ورواه يزيد بن أبي حكيم عن الثوري بإسناد هذا الباب بلفظ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخرجه لاسم علي. وفيه رد على من قال لا حجة في هذا الحديث لأنه لم يسمى الناهي فيه، وقوة لما رواه الشيخان وغيرهما أن كل ما ورد بهذه الصيغة كان مرفوعا، هو الأصح عند غيرهما من المحدثين. ويؤيد رواية الإسماعيلي ما رواه الطبراني من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع النساء في بيت ثم بعث إلينا عمر فقال: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن، أعتني إليكن الأبايع كنا على ألا تشركن بالله شيئا الحديث، وفي آخره: وأمرنا أن نخرج في العيد العواتق، ونهانا أن نخرج في جنازة. فهذا يدل على أن رواية أم عطية الأولى من مرسل الصحابة. قول: ولم يعزم علينا، أي ولم يؤكد علينا في المنع، ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت قرها لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وقال القرطبي: ظاهر سياق أم عطية أن النبي نهى أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم ومال مالك من الجواز، وهو قول أهل المدينة. ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال: دعها يا عمر. الحديث وأخرجه ابن ماجه والنسائي من هذا الوجه من طريق أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة ورجال ثقات. وقال المهلب في حديث أم عطية: دلالة على أن النهي من الشرع على درجات. وقال الداوري: قولها نهينا عن اتباع الجنائز أي إلى أن نصل إلى القبور، وقوله لم يعزم علينا أي ألا نأتي أهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميته من غير أن نتبع جنازته انتهى. وفي أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظر. نعم، هو في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة مقبلة فقال: من أين جئتي؟ فقالت: رحمت على أهل هذا الميت ميتهم. فقال: لعلك بلغت معهم الكدى. قالت: لا. الحديث أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما، فأنكر عليها بلوغ الكدى وهو بالضم وتخفيف الدال المكسورة وهي المقابر، ولم ينكر عليها التعزية. وقال محب الطبري: يحتمل أن يكون المراد بقوله ولم يعزم علينا أي كما عزم على الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول الكرات ونحو ذلك، والأول أظهر والله أعلم. قال: باب إحداد المرأة على غير زوجها. حدثنا مسدد قال حدثنا مشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال: توفي ابن الأم عطية رضي الله عنها فلما كان يوم الثالث دعت بشفرة فتمسحت به وقالت: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. قبله: باب إحداد المرأة على غير زوجها. قال ابن بطال: الإحداد والمهملة امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعي الجماع. وباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن ويهجم من ألم الوجد، وليس ذلك واجبا لاتفاقهم على أن الزوجة لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه من تلك الحال، وسيأتي في كتاب الطلاق لقيد الكلام على مباحث الإحداد. وقوله بالترجمة على غير زوجها يعم كل ميت غير الزوج سواء كان قريبا أو أجنبيا، ودلالة الحديث له ظاهرة، ولم يقيده في الترجمة بالموت لأنه يختص به عرفا، ولم يبين حكمه لأن الخبر دل على عدم التحريم في الثلاث، وأقل ما يقتضيه إثبات المشروعية. قوله فلما كان يوم الثالث كذا للأكثر، وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة والمستملة اليوم الثالث. قوله دعت بصفرة سيأتي كلام عليها قريبا. قوله نهينا رواه أيوب عن ابن سيرين بلفظ أمرنا بألا نحد على هالك فوق ثلاث. الحديث أخرجه عبد الرزاق وللطبراني من طريق قتادة عن ابن سيرين عن أم عطية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر معناه. قوله أن نحد بضم أوله من الرباعي ولم يعرف الأصمعي غيره، وحكى غيره فتح أوله وضم ثانيه من الثلاثي. وقال حدت المرأة وأحدت بمعنى، قوله إلا بزوج، وفي رواية الكشميهني إلا لزوج بالله، ما وقع في العدد من طريقه بلفظ إلا على زوج، والكل بمعنى السببية. قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا أيوب بن موسى، قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام، دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث، فمسحت عارضيها وذراعيها، وقالت: إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. قوله: حدثني إسماعيل، قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيبي فمست به، ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. قوله عن زينب بنت أبي سلمة: هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وصرح في العدد بالإخبار بينها وبين حميد بن نافع. قوله: ناعي بفتح النون وسكون المهملة وتخفيف الياء، وبكسر المهملة وتشديد الياء، والخبر وموت الشخص، وأبو سفيان هو ابن حرب ابن أمية والد معاوية. قوله: دعت أم حبيبة هي بنت أبي سفيان المذكورة في قوله من الشام نظر، لأن أبا سفيان مات بالمدينة بلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار، والجمهور على أنه مات سنة 32 وقيل سنة 33، ولم أرى في شيء من طرق هذا الحديث تقيل بذلك إلا في رواية سفيان بن عيينة هذه، وأظنها وهما، وكنت أظن أنه حذف منه لفظ ابن، لأن الذي جاء نعيم من الشام وأم حبيبة في الحياة هو أخوها يزيد بن أبي سفيان الذي كان أميرا على الشام، لكن رواه مصنف في العدد من طريق مالك ومن طريق سفيان الثوري كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن حمير بن نافع بلفظ حين توفي عنها أبوها أبو سفيان بن حرب، فظهر أنه لم يسقط منه شيء، ولم يقل فيه واحد منهما من الشام. وكذا أخرجه ابن سعد في ترجمة أم حبيبة من طريق صفية بنت أبي عبيد عنها، ثم وجدت الحديث في مسند بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال ثم وجدت الحديث في مسند بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع ولفظه: جاء نعي لأخي أم حبيبة أو حميم لها، فدعت بصفرة فلطخت به ذراعيها. وكذا رواه الدارمي عن هاشم بن القاسم عن شعبة لكن بلفظ: إن أخا لأم حبيبة مات أو حميما لها. ورواه أحمد عن حجاج ومحمد بن جعفر جميعا عن شعبة بلفظ: أن حميما لها مات من غير تردد، وإطلاق الحميم على الأخ أقرب من إطلاقه على الأب. فقوي أظن عند هذا أن تكون القصة تعددت لزينب مع أم حبيبة عند وفاة أخيها يزيد ثم عند وفاة أبيها أبي سفيان، لا مانع من ذلك والله أعلم. قوله: بصفرة، في رواية مالك المذكورة: بطيب فيه صفرة خلوق، وزاد فيه: فداهنت منه جارية ثم مست بعارضيها أي بعارضي نفسها. قوله: حدثنا إسماعيل هو ابن أبي ويس بن أخت مالك، وساق الحديث هنا من طريق مالك مختصرا وأورده مطولا من طريقه في العدد كما سيأتي. قوله: ثم دخلت، هو منقول زينب بنت أم سلمة، وهو مصرح به في الرواية التي في العدد، وظاهره أن هذه القصة وقعت بعد قصة أم حبيبة، ولا صح ذلك إلا إن قلنا بالتعدد، ويكون ذلك عقب وفاة يزيد بن أبي سفيان، لأن وفاته سنة 18 أو 19، ولا يصح أن يكون ذلك عند وفاة أبيه، لأن زينب بنت جحش ماتت قبل أبي سفيان بأكثر من 10 سنين على الصحيح المشهور عند أهل العلم بالأخبار، فيحمل على أنها لم ترد ترتيب الوقائع وإنما أرادت ترتيب الأخبار. وقد وقع في رواية أبي داود بلفظ: دخلت، وذلك لا يقتضي الترتيب والله أعلم. قالوا: حين توفي أخوها لم أتحقق من المراد به، لأن لزينب 3 إخوة: عبد الله وعبد بغير إضافة، وعبيد الله بتصغير. فأما الكبير فاستشهد بأحد، وكانت زينب إذ ذاك صغيرة جدا، لأن أباها أبا سلمة مات بعد بدر، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها أم سلمة وهي صغيرة ترضع، كما سيأتي في الرضاع أن أمها حلت من عدتها من أبي سلمة بوضع زينب هذه. فانتفى أن يكون هو المراد هنا، وإن كان وقع في كثير من الموطئات بلفظ: حين توفي أخوها عبد الله، كما أخرجه الدار قطني من طريق ابن وهب وغيره عن مالك. وأما عبد بغير إضافة فيعرف بأبي أحمد، وكان شيارا أعمى وعاش إلى خلافة عمر، وقد جزم ابن إسحاق وغيره من أهل العلم بالأخبار بأنه مات بعد أخته زينب بسنة. وروى ابن سعد في ترجمتها في الطبقات من وجهين أن أبا أحمد المذكور حضر جنازة زينب مع عمر، وحكي عنه مراجعة له بسببها، بل كان في إسنادهما الواقري، لكن يستشهد به في مثل هذا، فاندفع أن كون هذا الأخير المراد. وأما عبد الله المصغر فأسلم قديما وهاجر بزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان إلى الحبشة، ثم تنصر هناك ومات، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعده أم حبيبة. فهذا يحتمل أن يكون هو المراد، لأن زينب بنت أبي سلمة عندما جاء الخبر بوفاة عبيد الله كانت في سن من يضبط، ولا مانع أن يحزن المرء على قريبه الكافر، ولا سيما إذا تذكر سوء مصيره. ولعل الرواية التي في الموطأ: حين توفي أخوها عبد الله كانت عبيد الله بالتصغير فلم يضبطها الكاتب والله أعلم. ويعكر على هذا قول من قال: إن عبيد الله مات بأرض الحبشة فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، فإن ظاهره أن تزويجها كان بعد موت عبيد الله، وتزويجها وقع وهي بأرض الحبشة من قبل أن تسمع النهي. وأيضا في السياق: ثم دخلت على زينب بعد قولها دخلت على أم حبيبة، وهو ظاهر في أن ذلك كان بعد موت قريب زينب بنت جحش المذكور، وبعد مجيء أم حبيبة من الحبشة بمدة طويلة. فإن لم يكن هذا الظن والواقع، واحتمل أن يكون آخر لزينب بنت جحش من أمها أو من الرضاعة، أو يرجح ما حكاه ابن عبد البر وغيره من أن زينب بنت أبي سلمة ولدت بأرض الحبشة، فإن مقتضى ذلك أن يكون لها عند وفاة عبد الله بن جحش 4 سنين، وما مثلها يضبط في مثلها، والله أعلم. قوله: فمست به، أي شيئا من جسدها، وسيأتي في الطريق التي في العدد بلفظ فمست منه، وسيأتي فيه لزينب حديث آخر عن أمها وأم سلمة في الإحداد أيضا، وسيأتي الكلام فيه على الحديث الثلاثة مستوفا إن شاء الله تعالى. باب زيارة القبور. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قوله: باب زيارة القبور، أي مشروعيتها، وكأنه لم يصرح بالحكم في لما فيه من الخلاف كما سيأتي، وكأن المصنف لم يثبت على شرط الأحاديث المصرحة بالجواز، وقد أخرج مسلم منها حديث بريدة وفيه نسخ النهي عن ذلك، ولفظه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وزاد فيه أبو داود النسائي من حديث أنس: فإنها تذكر الآخرة، وللحاكم من حديثه فيه: وترق القلب وتدمع العين، فلا تقول هجرا، أي كلاما فاحشا، وهو بضم الهاء وسكون الجيم. وله من حديث ابن مسعود: فإنها تزهر في الدنيا. ولمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. قال النووي: تبعا للعبدري والحازمي وغيرهما اتفقوا على أن زيارة القبور للرجال جائزة، كذا أطلقوا وفي نظر، لأن ابن أبي شيبة وغيره روى عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبة والشعبي الكراهة مطلقا، حتى قال الشعبي: لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم زرت قبر ابنتي. فلعل من أطلق إرادها بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء، وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ، والله أعلم. ومقابل هذا قول ابن حزم: إن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر ورود الأمر به. واختلف في النساء، فقيل: دخلنا في عموم الإذن، هو قول الأكثر، ومحله ما إذا أمنت الفتنة، وأيل الجواز حديث الباب وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على مرأة قعودها عن القبر، وتقريره حجة. ومما حمل الإذن على عموم للرجال والنساء عائشة، فروى الحاكم من طريق النبي ملائكة أنه رآها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، فقال لها: أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قالت: نعم كان نهى، ثم أمر بزيارتها. وقيل: الإذن خاص بالرجال ولا يجوز للنساء زيارة القبور. وبه جزم الشيخ أبو إسحاق في المهذب، واستدل له بحديث عبد الله بن عمرو الذي تقدمت الإشارة إليه في باب اتباع النساء الجنائز، وبحديث: لعن الله زوارات القبور، أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة، وله شاهد من حديث ابن عباس ومن حديث حسان بن ثابت. قال: واختلف من قال بالكراهة في حقهن، هل هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ قال القرطبي: هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصفة والمبالغة، ولعل سبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج بما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك. وقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. قول بامرأة: لم أقف على اسمها ولا اسم صاحب القبر، وفي رواية لمسلم: ما يشعر بأنه ولدها لأنه ولدها، ولفظه: تبكي على صبي لها. وصرح به في مرسل يحيى بن كثير عند عبد الرزاق، ولفظه: قد أصيبت بولدها. وسيأتي في أوائل كتاب الأحكام من طريق أخرى عن شعبة عن ثابت أن أنس قال لامرأة من أهله: تعرفين فلانا؟ قالت: نعم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مر بها فذكر هذا الحديث. قوله: فقال: اتق الله. وفي رواية أبي نعيم في المستخرج: فقال: يا أمة الله اتق الله. قال القرطبي: الظاهر أنه كان في بكائها قدر زائل من نوح وغيره، ولهذا أمرها بالتقوى. قلت: أيده أنا في مرسل يحيى بن كثير مذكور، فسمع منها ما يكره فوقف عليها. وقال الطيبي: قوله اتق الله توطئة لقوله واصبري، كأنه قيل لها: خافي غضب الله إن لم تصبري، ولا تزعي ليحصل لك الثواب. قوله: إليك عني، هي من أسماء الأفعال، ومعناها تنحى وأبعد. قوله: لم تصب بمصيبتي، سيأتي في الأحكام من وجه آخر عن شعبة بلفظ: فإنك خلو من مصيبتي، وهو بكسر معجمة وسكون اللام. ولمسلم: ما تبالي بمصيبتي. ولأبي يعلى من حديث أبي هريرة أنها قالت: يا عبد الله، إني أنا الحرة الثكلى، ولو كنت مصابا عذرتني. قوله: ولم تعرفه، جملة حالية، أي خاطبته بذلك ولم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: فقيل لها، في رواية الأحكام: فمر بها رجل فقال لها: إنه رسول الله، فقالت: ما عرفته. وفي رواية أبي يعلى مذكورة قال: فهل تعرفينه؟ قالت: لا. ولطبراني في الأوسط من طريق عطية عن أنس أن الذي سأله هو الفضل بن العباس. وزاد مسلم في رواية له: فأخذها مثل الموت، أي من شدة الكرب الذي أصابها لما عرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خجلا منه ومهابة. قوله فلم تجد عنده بوابين في رواية الأحكام بوابا بالإفراد. قال زين المنير: فائدة هذه الجملة من هذا الخبر بيان عذر هذه المرأة في كونها لم تعرفه، وذلك أنه كان من شأنه ألا يتخذ بوابا مع قدرته على ذلك تواضعا، وكان من شأنه ألا يستتبع الناس وراءه إذا مشى كما جرت عادة الملوك والأكابر، فلذلك اشتبه على المرأة فلم تعرفه مع ما كانت فيه من شاغل الوجد والبكاء. وقال الطيبي: فائدة هذه الجملة أنه لما قيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم استشعرت خوفا وهيبة في نفسها، فتصورت أنه مثل الملوك له حاجب وبواب يمنع الناس من الوصول إليه، فوجدت الأمر بخلاف ما تصورته. قوله: فقالت لم أعرفك، في حديث أبي هريرة: فقالت والله ما عرفتك. قوله: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، في رواية الأحكام عند أول صدمة، ونحوه لمسلم. والمعنى: إذا وقع الثبات أول شيء يهجم على القلب من مقتضيات الجزع، فذلك هو الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر. وأصل الصدم ضرب الشيء الصلبي بمثله، فاستعير للمصيبة الواردة على القلب. قال الخطابي: المعنى أن الصبر الذي يحمل عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة، بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأيام يسلو. وحكي عن غيره أن المرأة لا يؤجر على مصيبة لأنها ليست من صنعه، وإنما يؤجر على حسن تثبته وجميل صبره. وقال ابن بطال: أراد ألا يجتمع عليها مصيبة الهلاك وفقد الأجر. وقال الطيبي: صدر هذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم عن قولها لم أعرفك على أسلوب الحكيم، كأنه قال لها: دع الاعتذار فإني لا أغضب لغير الله، وانظري لنفسك. وقال زيد بن منير: فائدة جواب المرأة بذلك أنها لما جاءت طائعة لما أمرها به من التقوى والصبر، معتذرة عن قولها الصادر عن الحزن، بين لها أن حق هذا الصبر أن يكون في أول الحال، فهو الذي يترتب عليه الثواب، انتهى. ويؤيده أنا في رواية أبي هريرة المذكورة: فقالت: أنا أصبر. وفي مرسل يحيى بن أبي كثير المذكور: فقال: اذهبي إليك، فإن الصبر عند الصدمة الأولى. وزاد عبد الرزاق فيه من مرسل الحسن: والعبرة لا يملكها ابن آدم. وذكر هذا الحديث في زيارة القبور مع احتمال أن تكون المرأة المذكورة تأخرت بعد الدفن عند القبر، والزيارة إنما تطلق على من أنشأ إلى القبر قصدا، من جهة سواء الحكم في حقها، حيث أمرها بالتقوى والصبر لما رأى من جزائها، ولم ينكر عليها الخروج من بيتها، فدل على أنه جائز، وهو أعم من أن يكون خروجها لتشييع ميتها، فأقامت عند القبر بعد الدفن، أو أنشأت قصد زيارته بالخروج بسبب الميت. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم ما كان فيه صلى الله عليه وسلم من التواضع والرفق بالجاهل، ومسامحة المصاب، وقبول اعتذاره، وملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه أن القاضي لا ينبغي له أن يتخذ من يحجبه عن حوائج الناس، وأن من أمر بمعروف ينبغي له أن يقبل ولو لم يعرف الآمر. وفيه أن الجزع من المنهيات لأمره صلى الله عليه وسلم لها بالتقوى مقرونا بالصبر. وفيه ترغيب في احتمال الأذى عند بذل النصيحة ونشر الموعظة، وأن المواجهة بالخطاب إذا لم تصادف المنوية لا أثر لها. وبنى عليه بعضهم: إذا قال: يا هند أنت طالق، فصادف عمرة أن عمرة لا تطلق. واستدل به على جواز زيارة القبور سواء كان الزائر رجل أو امرأة كما يتقدم، وسواء كان مزور مسلما أو كافرا، لعدم الاستفصال في ذلك. قال النووي: بالجواز قطع الجمهور. قال: وقال صاحب الحاوي: لا تجوز زيارة قبر الكافر وهو غلط، انتهى. وحجة الموردي قوله تعالى: ولا تقم على قبره. وفي الاستدلال به نظر لا يخفى. تنبيه: قال زيد بن منير: قدم المصنف ترجمة زيارة القبور على غيرها من أحكام تشييع الجنازة، وما بعد ذلك مما يتقدم الزيارة، لأن الزيارة يتكرر وقوعها، فجعلها أصلا ومفتاحا لتلك الأحكام، انتهى ملخصا. وأشار أيضا إلى أن مناسبة ترجمة زيارة القبور تناسب اتباع نساء الجنائز، فكأنه أراد حصر الأحكام المتعلقة بخروج النساء متوالية، والله أعلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهو كقوله: وإن تدعو مثقلة ذنوبا إلى حملها لا يحمل من شيء، وما يرخص من البكاء من غير نوح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول طفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل.
السلام عليكم.
عليكم السلام سيدنا.
نقف هنا إن شاء الله.
طيب تمام.
جزاكم الله خيرا.
عليكم.
Mm-hmm.